آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مجيب
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله على نبينا محمد، يعني دعاء سؤال الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، صلاة الله يتناؤه على عبده في الملأ الأعلى. صلى الله يعني تسألك يا الله أن تثني على نبيك محمد وعلى آله أتباعه على دينه وصحبه من صحبه من لقيه ومات على الإسلام، وسلم تسليما كثيرا، يعني صلي وسلم. فدعاء له بالسلامة، سلم من الآفات من الشرور في الدنيا والآخرة. تسليما هذا تأكيد، كثيرا تسليما هذا مصدر، كثيرا تأكيد المصدر. الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على التمام.
اللهم
بهذا تكون هذه الليلة إن شاء الله آخر الدروس، وغدا إن شاء الله ما في درس عندي، قد يكون يأتيكم بعض المشايخ، لكن بالنسبة للكتاب تكون انتهينا منه، وتكون آخر الدروس في كتاب التوحيد هذا اليوم في هذه السنة إن شاء الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. والآن للأسئلة. نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم، أشكل على بعض الإخوة ما تفضلتم به من ذكر الطوائف في آخر الدرس، كيف تكون الطائفة الثانية المؤولة وهم جمهور الأشاعرة أعظم ضررا من الأولى وهم المعطلة؟ وقد ذكرتم أن المعطلة ليسوا من الفرق المذكورة، وإنما هم من الخارجين عن الإسلام.
المعطلة الجهمية والمعتزلة، لأن معطل الله من صفاته. وأما الأشاعرة فإنهم مثل سبع صفات، ليسوا معطلة تعطيلا كاملا، وشر منهم يعني في الضرر على الإسلام. ولا يلزم أن يكونوا أكثر منهم، يعني ولا يلزم أن يكونوا أشد منهم يعني في الإثم. فالجميع وإن كانوا أشد منهم، لكن هؤلاء أشد ضررا على المسلمين، يقولون لأنهم لبسوا من أجل التلبيس، فهم أشد ضرر على المسلمين، حيث أنهم يقول نقبل النصوص نقبلها ما نردها، ثم يؤولونها. أما الجهمية ردوها من الأساس، عرف الناس أنهم مبطلون. الجهمية يقول ما يقبل النصوص من الأساس، عرف الناس أنهم مبطلون ويقبلون. لكن المصيبة والتلبيس من شخص يقول أنا أقبل النصوص على العين والرأس، لكن حرفها وأولها، فضرر هذا أشد على الإسلام، أشد من ضرر طائفة الأولى. ولا يلزم ذلك أن يكون أشد منهم في الإثم، لكن من ناحية ضررهم على الإسلام. نعم.
ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن موعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم؟
إيش؟
يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة أول من قال به عثمان بن موعون رضي الله عنه.
وإيش قال عثمان بن موعون؟ ماذا قال؟ ماذا قال عثمان الموضوع؟
ما ذكر الشيخ.
هذا باطل، هذا السؤال. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني يبين يسأل، يعني هذا الصحابة يسألون عما أشكل عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم. والمرجئة أفضل من الإرجاء وهو التأخير، المرجئة من الإرجاء وهو التأخير. بعضهم قال إن هناك يسمي مرجئة الصحابة من المعنى اللغوي، ويقول ان هناك بعض الصحابه الذين اعتزلوا الفريقين علي ومعاويه ولم يقاتلوا مع هؤلاء وهؤلاء كابن عمر وغيرهم، يسمونهم مرجئة الصحابه لانهم ارجوا الفريقين الى الله ولم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من احسن من المعنى اللغوي، الصحابه انقسموا ثلاثة اقسام في زمن علي رضي الله عنه. منهم من تبين له ان علي هو المحق وهو الامام، فانضموا اليه وهم جمهور الصحابه، عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغاة، هو علي هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد. وهناك آخرون هم أهل الشام اشتبه عليهم الأمر وظنوا أنهم يطالبون بدم عثمان، فانضموا إلى معاوية يطالبون بدم عثمان. وهناك طائفة اشتبه عليهم الأمر لم يعرف الحق مع هؤلاء ومعه، فاعتزلوا الفريقين كابن عمر وجماعة، وسماهم بعض الناس مرجئة الفقهاء. أما المرجئة هم الذين لم يدخلوا الأعمال فيهم سمى الإيمان، هذا لا يوجد ولا في الصحابة ولا في غيرهم، عثمان المضعون وغيره ما قالوا من الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. كنا أبو ذر يسأل النبي قال وإن زنى وإن سرق ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، بل إنه يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لأن من يعني عنايته بهذا الأمر واهتمامه. سأل قال رسول الله يعني شخص يترك العمل يعني يرتكب الجرائم يعني وإن زنى وإن سرق، بين له النبي أن هذه الجريمة توعف الإيمان ولكنها لا تقضي عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. أكثر من سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة.
إيش؟
ما الضابط في الموقف من الألفاظ المجملة التي يستخدمها بعض أهل العلم؟
ما هي الألفاظ المجملة؟ على السؤال حتى الألفاظ المجملة عشان ينظر ما هي. أما شيء الألفاظ المجملة في ذهنه بس في رأسه قد تكون الألفاظ المجملة عندك وليست مجملة عند غيرك. بين حدد الألفاظ. نعم.
سؤال مشابه الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تحمل؟ فهناك من يقول لا يحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة، فإذا جاء نص مجمل في القرآن العزيز ونص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء نص مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر. هذا بهذا، هذه الطريقة عند أهل الحق. نعم.
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز
مثلا الحديث القدسي يقول الرب عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلن تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلا تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقى فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي. فأول الحديث مجمل مرضت جعت استسقيت، لكن فسر آخر الحديث بين أن الرب لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما مرض العبد وجاع العبد استسقى العبد. هذا يفسر هذا بهذا، قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين، فإذا جاء لفظ مجمل يفسر بالفصل سواء كان في نص واحد أو في نص متعدد. نعم. مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم جاء تفصيل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا تفصيل يفصل المجمل في قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا جاء لفظ مجمل ثم جاء ما يفسره يعمل به، فسر هذا بها في النصوص وفي كلام العلماء. نعم.
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس؟
نعم. بعض العلماء ضمه إلى الخلفاء الراشدين من ناحية العدل، يعني لأنه عدل، لأنه رضي الله عنه خليفة الراشد عدل وعمل بالسنة وعدل في الرعية، ولكنه ليس من الصحابة ولا يلحق بالصحابة، لكن يلحق في العدل الخلافة، وأن خلافته خلافة عدل. نعم.
في استكمال السؤال،
ولهذا قال ما أراد بعضهم أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فقال العلماء إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل وراء عمر بن عبد العزيز وعدله. نعم. الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم.
إذا نكمل سؤاله للتوضيح، يقول علما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منه، أفلا يكون ذلك طعنا في معاوية؟
جاء الجواب سبق الجواب. نعم.
يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا كذا الحديث.
من نوقش الحساب عذب، ينبغي للسائل أن يأتي يقول كيف الجمع بين هذا وبين الحديث وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. مع حديث من نقصي الحساب عذر، هذا استشكلت على عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال عليه السلام من نقص الحساب قد عذب، فقد عذب من نقص الحساب عذب. قالت يا رسول الله كيف تقول من نقص الحساب عذب والله يقول فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، ومن نقص الحساب عذب، فهذا عرض فسوف يحاسب حسابا، هذا العرض عرض الأعمال عليه، أما من نقص الحساب فإنه يعذب. نعم.
دخلت أنا وشخص شراكة، أنا ببدلي وهو بماله من أجل تشغيل بعض المشاريع، ومن خلال العمل تبين أن صاحبي قد اقترض من بنك ربوي، فهل يحق لي البقاء معه في الشركة أو يجب علي أن أفض الشراكة؟
نعم، يجب عليك أن تناصحه ويتخلص من الربا، وإلا فعليك أن تفصل، تترك الشراكة الشركة بينه وبينه. وإذا كان الشركة منك العمل أحدكم منه العمل والثاني منه المال، هذه شركة مضاربة لا بأس بها، فلا يمكن كيف يقترض منه، إذا كان كيف يقترض من مال من بنك الربوي أو من مال الربوي، إذا كان هو صاحب المال يعني علمت أنه اقترض وأعطاك، نعم عليك أن تناصحه ويخرج الربا، فيخرج الربا ويتخلص منه، وإلا عليك أن تترك شركته. نعم، تترك الشركة مع نعم.
هناك من فسر المقام المحمود بأنه إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، وذكر السلف أن من أنكر هذه الفضيلة فهو جهمي، مع أنها جاءت بأسانيد ضعيفة كما في السنة للخلال.
نعم، هذا سبق هذا الكلام، أن المقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة العظمى، وجاء في بعض الأحاديث نعم أنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، معه على العرش. فقال الشيخ الإسلام والمقيم وغيرهم إن من أنكر إنما يمكن هذا إلا جهمية، وهذا يدل على أنه ثبت عندهم، ثبت عندهم بسند صحيح، أي ثبت بسند صحيح فيكون المقام المحمود يشمل الأمرين، الشفاعة وإقعاده على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم.
يذكر بعض العلماء كابن قدامة في ذم التأويل أن السلف لم يكونوا يتعرضون للصفات بتفسير ولا تأويل، ونقل عنهم قولهم لا كيف ولا معنى، فهل يعني قولهم لا معنى أي تفويض معناها إلى الله تعالى كما يزعم البعض؟
هذا قال بعضهم، بعضهم قال إن قدامة رحمه أنه يفوض، لكن قدامة إمام معروف أنه من السنة والجماعة، فينبغي أن يحمل كلامه على معنى، لا معنى يعني على الوجه الذي يفسرها أهل البدع الجهمية والمؤولة. نعم، لأنه إمام ينبغي أن يقرأ كلامه على أحسن محامي، إمام من أهل السنة والجماعة.
يقول إذا سألني شخص عن معنى صفة معينة من صفات الله كالرحمن، فما الرد عليهم؟ أم أسكت في مثل هذه الحالة؟
إيش؟
إذا سئلت إذا سألني شخص عن معنى صفة من صفات الله كالرحمن مثلا،
نعم،
فماذا يكون الرد؟ أم أصمت في هذه الحالة؟
الرحمن اسم أسماء الله، تقول الرحمن اسم من أسماء الله، هو مشتمل على صفة الرحمة، كل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة لتجارب، كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، تقول هذا فيه إثبات اسم الرحمن وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل.
يسأل يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث إن هناك من يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث إن كان للإسلام شيخ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟
هذا أقول لا وجه لهذا، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن وهب وغيرهم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، هو إمام المتقين. نعم،
صلى الله عليكم. وجود مؤلفات لأهل العلم في الرد على هذا أيضا.
نعم،
من قال بأن تسمية شيخ الإسلام بأنه كافر،
لا هذا
ألف المروزي،
لكن هذا يسأل عن كلمة الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام تيمية وغيره تسمى بشيخ الإسلام، يقول هل معنى ذلك أن يتعارض معكم الرسول هو هو الإمام؟ أما مسألة هذا اللي يرد على الشيخ الإسلام هذا أولئك المناوئون له، بعضهم بدعة يردون عليه يكفرونها لكن يسمع كلمة الشيخ الإسلام يقول ما تنال.
يقول ما الجمع
يعني الرسول عليه هو إمام المتقين، الرسول هو إمام المتقين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله، والشيخ الإسلام سبيل الإسلام الشيخ الإسلام فلان الشيخ الإسلام فلان، نعم ليس في محلول. نعم.
يقول كيف نجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
التفضيل ليس تفريقا، لكن كان ينبغي للسائل أن يقول كيف نجمع بين هذا وبين تلك الرسل فضلنا بعضهم وبين قوله لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تخيروني على الأنبياء، هذا الذي ينبغي للسائل يسمعه. تلك الرسل الأنبياء متفاضلون، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أما قول لا تفضلوني على الأنبياء لا تخيروني على موسى فهذا محمول على أن هذا باب التواضع عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا محمول على من قال ذلك على وجه تعصب أو على وجه التنقص للأنبياء، فهذا لا يفضل، وإلا فالأنبياء تفضلوا، لكن من أراد أن يفضل على وجه الحمية أو التعصب فهذا ممنوع. وكذلك أيضا قال تواضعا لربه عز وجل. نعم. أما التفضيل ليس فيه تفريق بين الرسل، وإنما إنزال لمنازلهم التي أنزلهم الله إياها. التفريق بين الرسل أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض، هذا التفريق. نعم.
ما صحة حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله، وما معنى؟
هذا ضعيف، رواه الترمذي ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف، فيه لو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله، يعني هذا الفرض التقدير، أولا الحديث ضعيف، لكن قدر صحته هذا يفيد إحاطة الرب عز وجل، وأن الله تعالى أحاط بكل شيء، فلو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله، المعنى أنه في قبضة الله، وأن الله محيط به، لو كلمة لو شرط تقدير، تقدير شرط تقدير، والتقدير لا يقع هذا، مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والرسول معصوم من الشرك، لكن هذا شرط التقدير لبيان مقادير الأشياء. ثم الحديث ضعيف، لكن لو صح يقول هذا شرط تقديري لبيان حالة الله، وأن الله تعالى حاط بكل شيء. نعم.
ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟
إيش
الإلحاد في أسماء الله؟
الإلحاد الميل، والميل أنواع، الميل منها من إنكارها، منها تأويلها تأويل باطل ميل بها عن الحق، تشبيهها في أسماء المخلوقين هذا من الإلحاد، إنكارها بالكلية هذا من الإلحاد، تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا نوع من الإلحاد، تأويلها بتأويل باطل هذا من الإلحاد، والإلحاد الميل هو الميل أنواع ومنه سمي اللحد، لحدا لأنه مائل، الذي حفر القبر، الذي الميت يحفر يجعل لحد لجهة القبلة، حفر آخر لجهة القبلة يسمى لحد، يسمى لحد لأنه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، هل يقال إن هذا الزمان الذي نعيشه القابض على دينك كالقابض على الجمر لما حصل من الفسد والشهوات والمغريات؟
لا شك أن زمن هذا زمن فتن شهوات وشبهات، والقابض على دينك كالقابض على الجمر يكون في أزمة متعددة وفي أمكنة، يختلف اختلاف الأمكنة والأزمة، فمن كان في مكان تكثر فيه البدع والمحدثات ولا يقبل فيه الناس الحق يردون الحق ولا يقوله إلا قليل، ويحصل له مشقة وألم في لزومه للسنة وعمله بكتاب السنة ويصبر، فهذا هو قابض على دينه، وهذا يختلف مثلا الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. نعم.
أحسن الله عليكم. مجموعة من الأسئلة حول الرافضة، هل يدخلون في هذه الفرق؟ حول الرافضة.
نعم.
هل يدخلون في هذه الفرق؟ ومن كفر منهم بعض الصحابة هل يكفر بعينه وخصوصا العوام منهم؟
هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد منهم تكفير الصحابة، من كان يعتقد أن الصحابة كلهم كفار أو يفسقهم فهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، قالوا كل وعد الله الحسنى، ثم كذب الله كفر. فالذي يكفر الصحابة ويقول أن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد فترة رسول الله، هذا هذا والعياذ بالله كذبوا لله، لأن الله زكاهم ووعدهم بالجنة، قالوا كل وعد الله الحسنى الصحابة، كل وعد الله الحسنى عن الجنة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذه الأنصار والأنصار جميعا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ولأنهم هم الذين نقلوا إلى الشريعة والدين، إذا كان الذي نقلوا الشريعة والدين كفار كيف يوثق بدين أن ينقله كفار؟ من الذي نقل إلى القرآن والسنة؟ من هم؟ أليسوا الصحابة؟ إذا كانوا كفار كيف يوثق بدين أن يحمله كفار؟ هذا مصيبة، كيف يوثق بدين أن يحمله كفار؟ الذي نقل الشريعة نقل الكتاب والسنة هم الصحابة، فتكفيرهم معناه إبطالوا للدين صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولأنهم أيضا يعبدون آل البيت ويتأثرون بهم طافرة قلبهم يعبدون آل البيت، وهذا شرك مستحق، ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنهم ما بقي إلا الثلث الآن، وضاع ثلثا ضاع ثلثي القرآن ولا بقى إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فمن زعم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر، تكفير الصحابة كفر، القول بأن القرآن غير محفوظ كفر، عبادة أهل البيت والتوسل بهم كفر، ثلاثة أنواع من الشرك صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة يقولون أن علي إن جبريل أخطأ في الرسالة، وإن الله أرسله إلى علي ولكنه جبريل خان وأوصلها إلى محمد، خان الأمير، خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين جبريل، خان رسالة الله أرسله الله إلى محمد وصدها عن حيدرة، أرسله إلى علي، حيدرة لقب علي، خان الأمين جبريل وصدها الرسالة عن علي، صدها عن حيدرة وهو علي إلى محمد، هذا كفر بإجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة.
نعم.
يقول من المعلوم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكن هل يجوز له أن يستمع للقرآن من الإذاعة والأشرطة ونحو ذلك؟
نعم لا بأس، الجنوب يستمع القرآن الإذاعة من الأشرطة من القارئ له لا بأس، وبعض العلماء يرى أنه يقرأ القرآن أيضا، لكن الصواب أنه لا يقرأ. وأما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا قاسوهم على الجنوب، فقالوا إن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، ولحديث ضعيف ورد بذلك. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف، لأنهما لا يقاسان على الجنوب، لأنه قياس مع الفاعل، فالجنوب مدته قليلة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن النفساء والحائض ليس ذلك بأيديهم، وقد تطول مدة النفاس 40، وقد تكون حافظ القرآن قد تنسى، وقد تكون محتاجة تكون مدرسة أو طالبة، والحديث ضعيف في هذا، فالصواب أنه تقرآن عن ظهر قلب، أما الجنوب فلا يقرأ، لكن يستمع للقارئ في الإذاعة وفي غير الإذاعة، يذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر. نعم.
أحسن الله إليكم، مجموعة من الأسئلة حول لعن المعين، هل يجوز لعن شخص بعينه مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام؟
مثل
بعض الذين أظهروا العداء للإسلام وذكر مجموعة من الأسماء كحاكم إسرائيل مثل الرئيس الإسرائيلي.
لعن المعين في خلاف بين أهل العلم، لعن المعين في خلاف بين أهل العلم، والصواب من قول العلماء قيل يلعن وقيل لا يلعن، والصواب قول العلماء أنه لا يلعن شخص معين، ولكن يلعن على العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السال، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني الجنس مراد الجنس، لعن الله الخمر، فلعن الزنا الزاني زناة العموم، لعن السارق، لعن المرابي على وجه العموم لا بأس، أما فلان ابن فلان السارق فلان فلان الزاني لا، الصواب أنه لا يلعن، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يقال له عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد في شرب الخمر. فأتى به يوما فجلد الخمر، فقال رجل من قبل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه، ولأن إقامة الحد كافية. هذا هو الصواب بعينه، أن المعين لا يلعن ولكن يلعن على العموم. وقال بعض العلماء بالعن، لكن الصواب أنه لا يلعن إلا من، قال بعض أهل العلم إلا من اشتد له، من اشتد له على المسلمين فلا بأس أن يلعن بعينه، اشتد أداه وكذا ضرره. كما روي عن أبي حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد، قال لعن الله عمرو بن عبيد والذي فتح لنا أسباب الكلام شدة أداه. من اشتد أداه على المسلمين، كان يؤذي المسلمين أو يقاتل المسلمين أو يقتل المسلمين أو يسب المسلمين يؤذيهم، فلا بأس بالعنة. نعم.
هذه سائلة جاءت عبر شبكة المعلومات، إذا كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر.
نعم.
كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر.
نعم.
وكنت أحدث نفسي قبل الصلاة، هل أؤدي الفرض فقط أم أؤدي السنة قبل الانشغال؟ ثم أتيت السجادة وكبرت وبالي منشغل ولم أحدد النية بعد، أفرض أم سنة؟ ثم تذكرت مباشرة بعد التكبير، أقطع الصلاة وأحدد النية أم أكملها سنة؟
إذا أكملت السنة لا بأس، لكن إذا كانت حينما كبر تعلم أنها كبرت للنافل أو للفريضة، هي على نيتها، هي الآن وضعت السجادة لتصلي الآن أو للتنفل، هي أعلم بنفسها. إن كانت تريد أن تصلي السنة الراتبة فهذه سنة، وكان من عادتها أن لا تصلي السنة الراتبة فهذه فريضة. وإذا نوت ثم عجبت النية فلا يضرها بعد ذلك، لكن هي العبرة بحالها، هي أعلم بحالها. وإذا نوتها نافلة الآن حولتها نافلة فلا، إذا كان الوقت واسع لا بأس تحول نافلة، إذا حولتها نافلة تحولت. نعم.
أحدهم يسأل أحسن الله إليك حول،
يعني ما ينبغي الإنسان أن يحول فريضة إلا إلى المصلحة الراجحة، يعني يكون الإنسان يصلي مفرد منفرد ثم وجد جماعة وفي أثناء الصلاة يجعلها نافلة حتى يصلي مع الجماعة. نعم.
حول اللعن العام، يقول لعن المنافقين والعلمانيين مثلا هكذا.
نعم. هذا يبس على العموم.
نعم.
لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله العلمانيين، لعن الله السراء، لعن الله المرابون، لعن الله من أكل الرشوة، لعن الله من أكل قطع رحمة، لعن الله من عق والديه، على العموم لا بأس. نعم. أما فلان ابن فلان لا، هذا هو الذي فيها الكلام. نعم.
يقول ابتليت بشبهات تراودني دائما حتى في الصلاة، وأكثر من الاستعاذة وأنكث عن يساري ولكن لا زالت تراودني، فكيف أتخلص من هذه الشبهات التي أخشى على نفسي منها الكفر أو النفاق؟
هذه من الشيطان يريد أن يعذبك. فإذا كنت تجد في نفسك مثلا وساوس شكوك في الله الرب سبحانه وتعالى أو في الجنة أو في النار، حدث الشيطان كان يقول ما في جنة ما في نار ما في عذاب قبر، استعذ بالله من الشيطان، ويعلم نفسه أنه مؤمن، قل أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الله الأحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خرج الصمد، ثم يقطع التفكير ويستمع. أما إذا كثر الوساوس في الصلاة استعذ بالله وانفق عن اليسار ولا في الصلاة، كما قال عثمان بن أبي العاص لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على يساره نفس خفيف ولو في الصلاة، استعذ بالله من الشيطان. أما خارج الصلاة مثل ما سبق، يقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقطع التفكير ويستمر في أحواله وأعماله. نعم.
يقول وجدت أقواما في بعض الدول يقولون بأمور حول بعض الأحاديث مثل الأعور الدجال هو التلفاز، وأن الشمس خرجت من مغربها وهو العلم الذي يأتي من الغرب، ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين أي غزونا بصناعاتهم ونحو ذلك من التأويلات.
هذه تأويلة باطلة، تشبه تأويلة العقلانيين الذين يعملون بآرائهم وعقولهم الفاسدة. هذه تأويلة باطلة، الدجال يخرج في آخر الزمان رجل، ويأجوج ومأجوج كذلك يخرجون في آخر الزمان، كل هذه تأويلات باطلة. نعم.
يذكر بعض العلماء أنه لا يحدث العوام بالصفات حتى لا يفتنوا، فما وجه ذلك حفظكم الله؟
لا يحدثون ويبين لهم، يبين لهم ووضح لهم، يبين لهم المعنى حتى لا يلتبس عليهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، أسئلة كثيرة الحقيقة وردت من الإخوة، لكني نظرا للإلحاح وجدت نفسي مطواعا لها، فقد عايشتم سماحة الشيخ رحمه الله كثيرا، نرجو منكم أن تذكرونا بشيء من سيرته رحمه الله، وما أهم السمات التي استفدتموها منه رحمه الله.
والله هذه أسئلة كثيرة وتكررت، و سماحة شيخنا رحمه الله لا تخفى سماته على الجميع، وكتب الآن فيه مجلدات كثيرة الآن، وأظن كثير من الإخوان كلهم سمعوا وقرأوا رسائل وكتب مؤلفات من الدكتور ناصر الزهراني مجلد، وكذلك الشيخ محمد أيضا كذلك المجلد الأخير. نعم الشيخ محمد الموسى كذلك أيضا مجلد جيد في هذا، ورسائل كثيرة في هذا، وسيرة ما تخفى على الجميع رحمه الله في علمه وورعه وزهده ونفعه للناس وشفاعته وصبره وتحمله، هذا معلوم لدى الجميع. والمؤلفات موجودة الآن، والكتب والرسائل نشر في الأيام في الصحف والمجلات، جمعت أيضا وزارة الشؤون الإسلامية يعني مجلة كبيرة في صفاته وشمائله رحمه الله وأعماله، وموجودة من أرادها وجدها رحمه الله رحمة واسعة، صلى الله يتغمده برحمته وعلى جمعنا وإياكم وإياهم معه في ذلك رأيك.
يقول: ما الحكم في من يخصص صلاة الفجر لختم القرآن، أن يبدأ بالبقرة إلى أن يصل إلى الناس كل يوم قدر معين ثم يختم بعد ذلك؟
لا، ترك هذا أولى، ما كان الرسول يفعل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يقرأ القرآن من أوله، لكن يقرأ ما تيسر، يقرأ مثلا كذا من المفصل، يقرأ يوم سورة كذا، يقرأ من أول السورة كذا، أما كونه يبدأ القرآن من أوله صلاة الفجر ويختم بآخره، ما كان هذا يفعله الرسول والصحابة، يكون هذا في صلاة التراويح. نعم، تركوا أولى.
قرأت في شرح العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق، فما معنى ذلك؟
لا ينفون،
أنهم لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق.
الكيف الكيفية ينفونها، كيفية الصفات، ما تكيف الصفات، لكن المراد المعنى، يعني لا ينفون المعنى يثبتون، أما الكيفية هذه منفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم وكيف مجهول. فهذا يمكن غلطان في قراءتك، أنت اللي غلطان، ليس بصحيح، أرجع إلى نفسك. نعم.
يقول: كما قرأت في الكتاب نفسه أنهم أي أهل السنة يفوضون كيفية الصفات لله.
إيه؟ هذا معنى، هذا الذي نقول، كيفية تفوض، هذا معنى قولك وكيف مجهول. نعم.
يقول: القصر يصح للمسافر، لكن الذي سافر ثم استقر لمدة يومين في مدينة معينة، فهل يجوز له القصر والجمع بأن يجمع بين المغرب والعشاء؟
هذه بس تشكل على بعض الناس الآن، يظن أن القصر والجمع لازم ولو في البلد. إذا كان المسافر في البلد ويسمع الأذان الحمد لله يصلي مع الناس كل صلاة في وقتها، وإذا كان وحده يجب عليهم يصلي، أما إذا كانوا اثنين ثلاثة أكثر فهم بالخيار، إن شاء الله صلوا مع الجماعة، وصلوا وحدهم، إذا صلوا وحدهم قصروا، والجمع ما في حاجة للجمع مدى مقيم، الجمع الماشي السير، أما المقيم يصلي كل وقت في وقتها، قصر بدون جمع كالحجاج في مين، وإذا صلى مع الناس أتى صلي مع الناس والحمد لله. هذا بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لابد يقصر ويجمع، فتجده في البلد وساكن ويسمع المؤذن ولا يصلي الظهر والعصر، يروح في البيت يسمع الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لماذا وانت وحدك الان تسمع الاذان ولا تفهم؟ هم لازم الجمع، صلي مع المسلمين الحمد لله، ما دمت مقيم صلي الظهر معهم اربع والعصر معهم اربع، احصل على الفائده. انما اذا كنت ماشي وجاد في السير في البريه اقصر واجمع، لكن ما في داعي تجمع. نعم.
احدى الاخوات تسال عن أكل الحبوب أو تناول حبوب منع الحمل.
نعم، حبوب منع الحمل أو لا ينبغي المرأة أن تأكلها إلا عند الحاجة الملحة، كان تكون صحتها ما تتحمل ويكون الأولاد يتتابعون بشرط أن لا تضر بصحتها وبشرط أن لا تقطع النسل. أما إذا كانت تقطع النسل فتضر بصحتها فلا، أو كان بدون حاجة أيضا، لكن إذا أجأتها الحاجة بأن تكون صحتها ما تتحمل أو الأولاد يتتابعون ولا تستطيع تربيتهم، مثلا تأكل حبوب حتى تكون بعد سنتين بدل ما تكون سنة وهي محتاجة إلى هذا وصحتها ما تتحمل لا بأس ولا تضر صحتها، تركها أولى، كل ما أمكن ترك الحبوب فهو أولى. نعم. أما إذا كانت تقطع النسل فهذا حرام لا يجوز، أو تضر بصحتها ليس لا تضر بصحتها. نعم.
ما حكم قول أنا داخل على الله ثم عليك؟
هذه كلمة عامية كانها التجاء، كان احتمال استجارة، كان هذا استجارة يستجير بالشخص إذا كان يستطيع هذا الشخص أن يجيره يحميه، إذا كان ممن ظلمه إنسان ظلمه ثم استجار به فلا بأس، أما إذا كان ظالم لا، فليس له أن يحميه ولا أن يجيره منه وهو ظالم حتى يأخذ منه الحق، أو ارتكب جريمة واستجار بها ألا يقام عليه الحد. هذا كما قال لعن الله من آوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هذا في تفصيل إذا كان هذا الشيء الذي يستطيعه الآدمي، أما إذا كان لا يستطيع شيء لا يقدر عليه إلا الله داخل على الله ثم عليك فليس له ذلك، هذا شرك. نعم.
يقول هل يمكن أن يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها ونفي العلم بها؟
الكيفية أن يقال على كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا، فاستواء المخلوق أو على كيفية كذا، هذا الكيفية، كيف علم الله كيفية كذا، سمع الله كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا، على كيفية معينة، هذا باطل لا يكيف، لا تكيف الصفة، لا يعلم كيفية إلا الله. نعم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس في الجامعات والكليات العلمية مثل الحاسب والطب والهندسة ويميل إلى دراسة العلم الشرعي، فهل يترك هذه الكليات ويذهب إلى كليات شرعية أم يحضر عند المشايخ والعلماء في المساجد؟
الكليات لا بأس بها، الكليات مفيدة لا بأس بها إذا بقي فيها، ولكن يكون يدرس العلم الشرعي أفضل، إذا كان يدرس العلم الشرعي يحضر الحلقات والدروس ويستفيد فالحمد لله، وإذا أحب أن ينقطع للعلم الشرعي فهذا أفضل، لكنه إذا كان يدرس كليات الطب والهندسة أو الصيدلة وهو يحضر الدروس العلمية يحضر الحلقات ويحافظ الحمد لله على خير، يكون يطلب العلم في وقت وفي وقت يدرس العلوم ويستفيد منها ويفيد. نعم.
يقول كما تعلمون أن جمعا كبيرا ممن حضر هذه الدورة سيغادرون إلى بلدانهم بعد انتهائها، نرجو من فضيلتكم التكرم بإسداء نصيحة لهم ولنا جميعا.
ننصح الجميع بنصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، في وصية الله الأولين والآخرين، الله تعالى ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما سبق في حديث الأمس أنه قال نصح الناس عليه الصلاة والسلام وأمرهم بتقوى الله، قالوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وتقوى الله معناها أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لغد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فتقوى الله تقوى إلى وقد شملت الدين كله أداء الفرائض وترك النواهي، وإذا قلت بالبر فسر البر بفعل الأوامر، والتقوى بترك النواهي كقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وإخلاص الأعمال لله عز وجل والعمل بما بالعلم الذي تعلمه الإنسان ونشره بين الناس والدعوة إليه حتى يكون الإنسان من الرابحين، فإن الله تعالى بين في كتابه العظيم أن جنس الناس في خسارة وهلاك إلا المؤمنون العاملون الدعاة الصابرون. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى وهو الصادق وإن لم يقسم، أقسم بالعصر وهو الزمان، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من المخلوقات لا أحد يحصر. أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. إن الإنسان جنس الجنس لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا إيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان إلا مبني على العلم. وعملوا الصالحات على أداء الواجبات وترك المحرمات، وتواصوا بالحق على الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر على الصبر على الأذى، هؤلاء هم الرابحون. فمن استقام على هذه الصفات وأداها واستكملها كمل ربحه، ومن ضيعها كملت خسارته، ومن انتقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على الخسارة بشيء بحسب ما انتقص من هذه الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين المؤمنين المتقين الذين يعبدون ربهم على بصيرة، الذين يعلمون ويعملون ويدعون الله على بصيرة ويصبرون على ما أصابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مجيب
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله على نبينا محمد، يعني دعاء سؤال الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، صلاة الله يثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. صلى الله يعني تسألك يا الله أن تثني على نبيك محمد وعلى آله أتباعه على دينه وصحبه من صحبه من لقيه ومات على الإسلام، وسلم تسليما كثيرا، يعني صلي وسلم. فدعاء لهم بالسلامة، يعني سلم من الآفات من الشرور في الدنيا والآخرة. تسليما هذا تأكيد، كثيرا تسليما هذا مصدر، كثيرا تأكيد المصدر. الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على التمام. بهذا تكون هذه الليلة إن شاء الله آخر الدروس، وغدا إن شاء الله ما في درس عندي، قد يكون يأتيكم بعض المشايخ، لكن بالنسبة للكتاب تكون انتهينا منه، وتكون آخر الدروس في كتاب التوحيد هذا اليوم في هذه السنة إن شاء الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. والآن للأسف نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم، أشكل على بعض الإخوة ما تفضلتم به من ذكر الطوائف في آخر الدرس، كيف تكون الطائفة الثانية المؤولة وهم جمهور الأشاعرة أعظم ضررا من الأولى وهم المعطلة؟ وقد ذكرتم أن المعطلة ليسوا من الفرق المذكورة وإنما هم من الخارجين عن الإسلام.
المعطلة الجهمية والمعتزلة، لأن معطل الله من صفاته. وأما الأشاعرة فإنهم مثل سبع صفات، ليسوا معطلة تعطيلا كاملا، وشر منهم يعني في الضرر على الإسلام. ولا يلزم أن يكونوا أكثر منهم يعني، ولا يلزم أن يكونوا أشد منهم يعني في الإثم. فالجميع وإن كانوا أشد منهم، لكن هؤلاء أشد ضررا على المسلمين، يقولون لأنهم لبسوا من أجل التلبيس، فهم أشد ضرر على المسلمين، حيث أنهم يقول نقبل النصوص نقبلها ما نردها، ثم يؤولونها. أما الجهمية ردوها من الأساس، عرف الناس أنهم مبطلون. الجهمية يقول ما يقبل النصوص من الأساس، عرف الناس أنهم مبطلون ويقبلون. لكن المصيبة والتلبيس من شخص يقول أنا أقبل النصوص على العين والرأس، لكن حرفها وأولها، فضرر هذا أشد على الإسلام، أشد من ضرر طائفة الأولى. ولا يلزم ذلك أن يكون أشد منهم في الإثم، لكن من ناحية ضررهم على الإسلام. نعم.
ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم؟
إيش؟
يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة، أول من قال به عثمان بن مضعون رضي الله عنه.
وإيش قال عثمان بن مضعون؟ ماذا قال؟ ماذا قال عثمان بن مضعون؟
ما ذكر الشيخ.
هذا باطل، هذا السؤال. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني يبين يسأل، يعني هذا الصحابة يسألوا عما أشكل عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم. والمرجئة أفضل من الإرجاء والتأخير، المرجئة من الإرجاء والتأخير بعضهم قال إن هناك يسمي مرجئة الصحابة من المعنى اللغوي، ويقول إن هناك بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين علي ومعاوية ولم يقاتلوا مع هؤلاء وهؤلاء كابن عمر وغيرهم، يسمونهم مرجئة الصحابة لأنهم أرجوا الفريقين إلى الله ولم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. أحسن من المعنى اللغوي. الصحابة انقسموا ثلاثة أقسام في زمن علي رضي الله عنه، منهم من تبين له أن علي هو المحق وهو الإمام فانضموا إليه وهم جمهور الصحابة عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغاة وعلي هو الخليفة الذي بايعه أكثر الحل والعقد. وهناك آخرون وهم أهل الشام اشتبه عليهم الأمر وظنوا أنهم يطالبون بدم عثمان فانضموا إلى معاوية يطالبون بدم عثمان، وهناك طائفة اشتبه عليهم الأمر لم يعرف الحق مع هؤلاء ومعه فاعتزلوا الفريقين كابن عمر وجماعة وسماهم بعض الناس مرجئة الفقهاء. أما المرجئة هم الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان هذا لا يوجد لا في الصحابة ولا في غيرهم، عثمان المربعون وغيره ما قالوا أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم كون أبو ذر يسأل النبي قال وإن زنى وإن سرق ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، بل إنه يدخل الأعمال في مسمى الإيمان بأن من يعني عنايته بهذا الأمر واهتمام الساعة. قال رسول الله يعني شخص يترك العمل يعني يرتكب الجرائم وإن زنى وإن سرق بين له النبي أن هذه الجريمة تضعف الإيمان ولكنها لا تقضي عليه. نعم
أحسن الله عليكم. أكثر من سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة،
إيش
ما الضابط في الموقف من الألفاظ المجملة التي يستخدمها بعض أهل العلم؟
ما هي الألفاظ المجملة؟ على السؤال حتى الألفاظ المجملة عشان ينظر ما هي. أما شيء الألفاظ المجملة في ذهنه بس في رأسه قد تكون الألفاظ المجملة عندك وليست مجملة عند غيرك، بين حدد الألفاظ. نعم
سؤال مشابه الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تحمل؟ فهناك من يقول لا يحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة، إذا جاء نص مجمل في القرآن العزيز ونص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء نص مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر هذا بهذا، هذه الطريقة عند أهل الحق. نعم
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز
مثلا الحديث القدسي يقول الرب عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي، عبدي جعت فلن تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلا تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقى فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي. فأول الحديث مجمل مرضت جعت استسقيت، لكن فسر آخر الحديث بين أن الرب لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما مرض العبد وجاء العبد استسقى العبد، هذا يفسر هذا بهذا، قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين، فإذا جاء لفظ مجمل يفسر بالفصل سواء كان في نص واحد أو في نص متعدد. نعم مثل قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم جاء التفصيل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا تفصيل يفصل المجمل في قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا جاء لفظ مجمل ثم جاء ما يفسره يعمل به، فسر هذا بها في النصوص وفي كلام العلماء. نعم
هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس؟
نعم بعض العلماء ضمه إلى الخلفاء الراشدين الخامس من ناحية العدل، يعني لأنه عدل، لأنه رضي الله عنه خليفة الراشد عدل وعمل بالسنة وعدل في الرعية، ولكنه ليس من الصحابة ولا يلحق بالصحابة، لكن يلحق في العدل في الخلافة وأن خلافته خلافة 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 عدل. نعم.
في استكمال سؤاله
ولهذا قال ما أراد بعضهم أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فقال علماء إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عمر بن عبد العزيز وعدل. نعم. فالصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم.
إذا نكمل سؤاله للتوضيح، يقول علما أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منها، فلا يكون ذلك طعنا في معاوية؟
جاء الجواب، الجواب سبق الجواب. نعم.
يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا كذا الحديث.
من نوقش الحساب عذب، ينبغي للسائل أن يأتي يقول كيف يجمع بين هذا وبين الحديث وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع حديث من نوقش الحساب عذب. هذا استشكلت لعائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال عليه السلام من نوقش الحساب قد عذب، فقد عذب من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله كيف تقول من نوقش الحساب عذب والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، فهذا عرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض عرض الأعمال عليه، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب. نعم.
دخلت أنا وشخص شراكة، أنا ببدلي وهو بماله من أجل تشغيل بعض المشاريع، ومن خلال العمل تبين أن صاحبي قد اقترب من بنك ربوي، فهل يحق لي البقاء معه في الشركة أو يجب علي أن أفض الشراكة؟
نعم، يجب عليه أن تناصحه ويتخلص من الربا، وإلا فعليك أن تفصل تترك الشراكة الشركة بينه وبينه، وإذا كان الشركة منك العمل وأحدكم منه العمل والثاني منه المال هذه شركة مضاربة لا بأس بها، فلا يمكن كيف يقترب منه إذا كان كيف يقترب من مال من بنك الربوي أو من مال الربوي إذا كان هو صاحب المال، يعني علمت أنه اقترض وأعطاك نعم عليك أن تناصحه ويخرج الربا فيخرج الربا ويتخلص منه، وإلا عليك أن تترك شركته. نعم، تترك الشركة مع نعم.
هناك من فسر المقام المحمود بأنه إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، وذكر السلف أن من أنكر هذه الفضيلة فهو جهمي، مع أنها جاءت بأسانيد ضعيفة كما في السنة للخلال.
نعم، هذا سبق هذا الكلام أن المقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة العظمى، وجاء في بعض الحديث نعم أنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش معه على العرش. فقال الشيخ الإسلام والمقيم وغيرهم إن من أنكر إنما يمكن هذا إلا جهمية، وهذا يدل على أنه ثبت عندهم، ثبت عندهم بسند صحيح، فإذا ثبت بسند صحيح فيكون المقام المحمود يشمل الأمرين الشفاعة وإقعاده على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم.
يذكر بعض العلماء كابن قدامة في ذم التأويل أن السلف لم يكونوا يتعرضون للصفات لتفسير ولا تأويل، ونقل عنهم قولهم لا كيف ولا معنى، فهل يعني قولهم لا معنى أي تفويض معناها إلى الله تعالى كما يزعم البعض؟
هذا قال بعضهم، بعضهم قال إن قدامة رحمه أنه يفوض، لكن قدامة إمام معروف أنه من السنة والجماعة، فينبغي أن يحمل كلامه على معنى لا معنى، يعني على الوجه الذي يفسرها أهل البدع الجهمية والمؤولة. نعم، لأنه إمام ينبغي أن يفعل كلامه على أحسن محامة، إمام من أهل السنة والجماعة.
يقول إذا سألني شخص عن معنى صفة معينة من صفات الله كالرحمن، فما الرد عليهم؟ أم أسكت في مثل هذه الحالة؟
إيش؟
إذا سئلت ويسألني شخص عن معنى صفة من صفات الله كالرحمن مثلا،
نعم،
فماذا يكون الرد؟ أم أصمت في هذه الحالة؟
الرحمن اسم من أسماء الله، تقول الرحمن اسم من أسماء الله ومشتمل على صفة الرحمة، كل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة لتجاربها، كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، تقول هذا في اسم الرحمن وفي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل.
يسأل يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام حيث إن هناك من يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام حيث إن كان للإسلام شيخ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟
هذا أقول لا وجه لهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن وهب وغيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، هو إمام المتقين. نعم.
صلى الله عليكم. وجود مؤلفات لأهل العلم في الرد على هذا أيضا.
نعم.
من قال بأن تسمية شيخ الإسلام بأنه كافر؟
لا هذا
مؤلف المروزي.
هذا يسأل عن كلمة الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام تيمية وغيره تسمية بشيخ الإسلام، يقول هل معنى ذلك أنه يتعارض معكم الرسول هو الإمام؟ أما مسألة عدد اللي يرد على الشيخ الإسلام هذا آخر، لا يتعد المناوئون له بعض البدع يردون عليه يكفرونها، لكن يسمع عن كلمة الشيخ الإسلام يقول ما استناد.
يقول من الجمع
الرسول عليه هو إمام المتقين، الرسول هو إمام المتقين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله، ويكون الشيخ الإسلام سبيل الإسلام الشيخ الإسلام فلان الشيخ الإسلام فلان، لا ليس في محلول. نعم.
يقول كيف نجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
التفضيل ليس تفريقا، لكن كان ينبغي للسائل أن يقول كيف نجمع بين هذا وبين تلك الرسل فضلنا بعضهم وبين قوله لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تخيروني على الأنبياء، هذا الذي ينبغي للسائل أن يسأل. تلك الرسل الأنبياء متفاضلون، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أما قول لا تفضلوني على الأنبياء لا تخيروني على موسى فهذا محمول على أن هذا باب التواضع عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا محمول على من قال ذلك على وجه تعصب أو على وجه التنقص للأنبياء فهذا لا يفضل، وإلا فالأنبياء تفضلون، لكن من أراد أن يفضل على وجه الحمية أو التعصب فهذا ممنوع. وكذلك أيضا قال تواضعا لربه عز وجل. نعم. أما التفضيل ليس فيه تفريق بين الرسل، وإنما إنزال لمنازلهم التي أنزلهم الله إياها، التفريق بين الرسل أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض، هذا التفريق. نعم.
ما صحة حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله، وما معناه؟
هذا ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف، فيه لو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله، يعني هذا باب الفرض والتقدير، أولا الحديث ضعيف لكن قدر صحته، هذا يفيد إحاطة الرب عز وجل وأن الله تعالى أحاط بكل شيء، فلو أدلى أحدهم بحبل لوصل إلى الله، المعنى أنه في قبضة الله وأن الله محيط به، لو كلمة لو شرط تقدير شرط تقدير، والتقدير لا يقع هذا، مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والرسول معصوم من الشرك، لكن هذا شرط تقديم لبيان مقادير الأشياء. ثم الحديث ضعيف لكن لو صح يقول هذا شرط تقديري لبيان حالة الله وأن الله تعالى حاط بكل شيء. نعم.
ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟
إيش
الإلحاد في أسماء الله؟
الإلحاد الميل والميل أنواع، الميل منها من إنكارها منها تأويلها تأويل باطل ميل بها عن الحق، تشبيهها في أسماء المخلوقين هذا من الإلحاد، إنكارها بالكلية هذا من الإلحاد، تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا نوع من الإلحاد، تأويلها بتأويل باطل هذا من الإلحاد، والإلحاد الميل هو الميل أنواع ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل، الذي حفر القبر الذي الميت يحفر يجعل لحد جهة القبلة، حفر آخر جهة القبلة يسمى لحد، يسمى لحد لأنه مائل على سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم.
يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، هل يقال إن هذا الزمان الذي نعيشه القابض على دينك كالقابض على الجمر لما حصل من الفسد والشهوات والمغريات؟
لا شك أن زمن هذا زمن فتن شهوات وشبهات، والقابض على دينك القابض على جمره يكون في أزمة متعددة وفي أمكنة يختلف بسبب الأمكنة والأزمة. فمن كان في مكان تكثر فيه البدع والمحدثات ولا يقبل فيه الناس الحق يردون الحق ولا يقوله إلا قليل، ويحصل له مشقة وألم في لزومه للسنة وعمله بكتاب السنة ويصبر، فهذا هو قابض على دينه، وهذا يختلف بسبب الأزمة والأمكنة والأشخاص والأحوال. نعم.
أحسن الله عليكم. مجموعة من الأسئلة حول الرافضة، هل يدخلون في هذه الفرق؟ حول الرافضة،
نعم،
هل يدخلون في هذه الفرق؟ ومن كفر منهم بعض الصحابة هل يكفر بعينه وخصوصا العوام منهم؟
هذا على حسب الاعتقاد. من كان يعتقد منهم تكفير الصحابة، من كان يعتقد أن الصحابة كلهم كفار أو يفسقهم، فهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، قالوا كل وعد الله الحسنى، ثم كذب الله كفر. فالذي يكفر الصحابة يقول أن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد فترة رسول الله، هذا هذا والعياذ بالله كذبوا لله، لأن الله زكاهم ووعدهم بالجنة، قالوا كل وعد الله الحسنى الصحابة، كل وعد الله الحسنى عن الجنة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذه الأنصار والأنصار جميعا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ولأنهم هم الذين نقلوا من الشريعة والدين، إذا كان الذي نقلوا الشريعة والدين كفار كيف يثق بدين أن ينقله كفار؟ من نقل إلى القرآن والسنة؟ من هم؟ أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفار كيف يثق بدين يحمله كفار؟ هذا مصيبة، كيف يثق بدين يحمله كفار؟ اللي نقل الشريعة نقل الكتاب والسنة هم الصحابة، فتكفيرهم معناه إبطال للدين صلى الله عليه وسلم. وأيضا ولأنهم أيضا يعبدون آل البيت ويتأثرون بهم، رافضة قلبهم يعبدون آل البيت، وهذا شرك مستقل، ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنهم ما بقي إلا الثلث الآن، وضاع ثلثان، ضاع ثلثي القرآن ولم يبق إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فمن زعم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر: تكفير الصحابة كفر، القول بأن القرآن غير محفوظ كفر، عبادة أهل البيت والتوسل بهم كفر، ثلاثة أنواع من الشرك صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة يقول إن علي إن جبريل أخطأ في الرسالة، وإن الله أرسله إلى علي ولكنه جبريل خان وأوصلها إلى محمد، خان الأمير، خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين جبريل، خان رسالة الله، أرسله الله إلى محمد وصدها عن حيدرة، أرسله إلى علي، حيدرة لقب علي، خان الأمين جبريل وصدها الرسالة عن علي، صدها عن حيدرة وهو علي إلى محمد، هذا كفر بإجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم، اللهم رب هذه الدعوة الإسلام والصلاة.
نعم. يقول من المعلوم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكن هل يجوز له أن يستمع للقرآن من الإذاعة والأشرطة ونحو ذلك؟
نعم لا بأس، الجنوب يستمع القرآن الإذاعة من الأشرطة من القارئ له لا بأس، وبعض العلماء يرى أنه يقرأ القرآن أيضا، لكن الصواب أنه لا يقرأ. وأما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا قاسوهم على الجنوب، فقالوا إن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، ولحديث ضعيف ورد بذلك. وقول الثاني لأهل العلم أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف، لأنهما لا يقاسان على الجنوب، لأنه قياس مع الفاعل، فالجنوب مدته قليلة ويستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن النفساء والحائض ليس ذلك بأيديهم، وقد تطول مدة النفاس 40، وقد تكون حافظ القرآن قد تنسى، وقد تكون محتاجة، تكون مدرسة أو طالبة، والحديث ضعيف في هذا. والصواب أنهما تقرآن عن ظهر قلب، أما الجنوب فلا يقرأ، لكن يستمع للقارئ في الإذاعة وفي غير الإذاعة، يذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة حول لعن المعين، هل يجوز لعن شخص بعينه مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام؟
مثل
بعض الذين أظهروا العداء الإسلام وذكر مجموعة من الأسماء كحاكم إسرائيل مثل الرئيس الإسرائيلي.
لعن المعين في خلاف بين أهل العلم. لعن المعين في خلاف بين أهل العلم. والصواب من قول العلماء قيل يلعن وقيل لا يلعن. والصواب قول العلماء أنه لا يلعن شخص معين ولكن يلعن على العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبة فتقطع يده، يعني جنس مراد الجنس. لعن الله الخمر فلعن الزنا الزاني زناة العموم، لعن السارق، لعن المرابي على وجه العموم لا بأس. أما فلان ابن فلان السارق فلان فلان الزاني لا، الصواب أنه لا يلعن، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يقال له عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد شرب الخمر، فأوتي به يوما فجلد الخمر فقال رجل من قبل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه، ولأن إقامة الحد كافية. هذا هو الصواب بعينه أن المعين لا يلعن ولكن يلعن على العموم. وقال بعض العلماء بلعن، لكن الصواب أنه لا يلعن إلا من قال بعض أهل العلم لمن اشتد أذاه، من اشتد أذاه على المسلمين فلا بأس أن يلعن بعينه، اشتد أذاه وكذا ضرره، كما روي عن أبي حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد، قال لعن الله عمرو بن عبيد والذي فتح لنا أسباب الكلام شدة أذاه. من اشتد أذاه على المسلمين كان يؤذي المسلمين أو يقاتل المسلمين أو يقتل المسلمين أو يسب المسلمين يؤذيهم فلا بأس بالعنة. نعم.
هذه سائلة جاءت عبر شبكة المعلومات، إذا كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر.
نعم.
كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر. وكنت أحدث نفسي قبل الصلاة، هل أؤدي الفرض فقط أم أؤدي السنة قبل الانشغال؟ ثم أتيت السجادة وكبرت وبالي منشغل ولم أحدد النية بعد، أفرض أم سنة؟ ثم تذكرت مباشرة بعد التكبير، أقطع الصلاة وأحدد النية أم أكملها سنة؟
إذا أكملت السنة لا بأس، لكن إذا كانت حينما كبر تعلم أنها كبرت للنافل أو للفريضة فهي على نيتها، هي الآن وضعت السجادة لتصلي أو للتنفل، هي أعلم بنفسها إن كانت تريد أن تصلي السنة الراتبة فهذه سنة، وكان من عادتها أن لا تصلي السنة الراتبة فهذه فريضة. وإذا نوت ثم عزبت النية فلا يضرها بعد ذلك، لكن هي العبرة بحالها، هي أعلم بحالها. وإذا نوتها نافلة الآن حولتها إلى نافلة فلا، إذا كان الوقت واسع لا بأس تحول نافلة، إذا حولتها نافلة تحولت. نعم.
أحدهم يسأل أحسن الله إليك حول
لكن ما ينبغي الإنسان يحول الفريضة إلا إلى المصلحة الراجحة، يعني يكون الإنسان يصلي مفرد منفرد ثم وجد جماعة وهو في أثناء الصلاة يجعلها نافلة حتى يصلي مع جماعة. نعم.
حول اللعن العام، يقول لعن المنافقين والعلمانيين مثلا هكذا.
نعم. هذا لا بأس على العموم.
نعم.
يعني لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله العلمانيين، لعن الله السراء، لعن الله المرابون، لعن الله من أكل الرشوة، لعن الله من قطع رحمه، لعن الله من عق والديه، على العموم لا بأس. نعم. أما فلان ابن فلان لا، هذا هو اللي فيها الكلام. نعم.
يقول ابتليت بشبهات تراودني دائما حتى في الصلاة، وأكثر من الاستعاذة وأنكث عن يساري ولكن لا زالت تراودني، فكيف أتخلص من هذه الشبهات التي أخشى على نفسي منها الكفر أو النفاق؟
هذا من الشيطان يريد أن يعذبك، فإذا كنت تجد في نفسك مثلا وساوس شكوك في الله الرب سبحانه وتعالى أو في الجنة أو في النار، الشيطان كان يقول ما في جنة ما في نار ما في عذاب قبر، استعذ بالله من الشيطان ويعلم نفسه أنه مؤمن، قل أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خمس صلوات، ثم يقطع التفكير ويستمع. أما إذا كثر الوساوس في الصلاة استعذ بالله وانفق عن اليسار ولا في الصلاة، كما قال عثمان بن أبي العاص أنه لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث على يساره نفث خفيف ولو في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان. أما خارج الصلاة مثل ما سبق يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقطع التفكير ويستمر فيه في أحواله وأعماله. نعم.
يقول وجدت أقواما في بعض الدول يقولون بأمور حول بعض الأحاديث مثل الأعور الدجال هو التلفاز وأن الشمس خرجت من مغربها وهو العلم الذي يأتي من الغرب ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين أي غزونا بصناعاتهم ونحو ذلك من التأويلات.
هذه تأويلات باطلة تشبه تأويلات العقلانيين الذين يعملون بآرائهم وعقولهم الفاسدة. هذه تأويلات باطلة. الدجال يخرج في آخر الزمان رجل ويأجوج ومأجوج كذلك يخرجون في آخر الزمان. كل هذه تأويلات باطلة. نعم.
يذكر بعض العلماء أنه لا يحدث العوام بالصفات حتى لا يفتنوا فما وجه ذلك حفظكم الله؟
لا يحدثون ويبين لهم ووضح لهم يبين لهم المعنى حتى لا يلتبس عليهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك أسئلة كثيرة الحقيقة وردت من الإخوة لكني نظرا للإلحاح وجدت نفسي مطواعا لها فقد عايشتم سماحة الشيخ رحمه الله كثيرا نرجو منكم أن تذكرونا بشيء من سيرته رحمه الله وما أهم السمات التي استفدتموها منه رحمه الله.
والله هذه أسئلة كثيرة وتكررت يعني و سماحة شيخنا رحمه الله لا تخفى السمات على الجميع وكتب الآن في مجلدات كثيرة الآن وأظن كثير من الإخوان كلهم سمعوا وقرأوا رسائل وكتب مؤلفات من الدكتور ناصر الزهراني مجلد وكذلك الشيخ محمد أيضا كذلك المجلد الأخير. نعم الشيخ محمد الموسى كذلك أيضا مجلد جيد في هذا ورسائل كثيرة في هذا وسيرة ما تخفى على الجميع رحمه الله في علمه وورعه وزهده ونفعه للناس وشفاعته وصبره وتحمله هذا معلوم لدى الجميع. والمؤلفات موجودة الآن والكتب والرسائل ونشر في الأيام في الصحف والمجلات جمعت أيضا وزارة الشؤون الإسلامية يعني مجلة كبيرة في صفاته وشمائله رحمه الله وأعماله وموجودة من أرادها وجدها رحمه الله رحمة واسعة صلى الله عليه يتغمده برحمته وعلى جمعنا وإياكم وإياهم معه في ذلك رأيه.
يقول ما الحكم في من يخصص صلاة الفجر لختم القرآن أن يبدأ بالبقرة إلى أن يصل إلى الناس كل يوم قدر معين ثم يختم بعد ذلك؟
لا ترك هذا أولى. ما كان الرسول يفعل هذا يقرأ القرآن من أوله لكن يقرأ ما تيسر يقرأ مثلا كذا من المفصل يقرأ يوم سورة كذا يقرأ من أول السورة كذا. أما كونه يبدأ القرآن من أوله صلاة الفجر ويختم بآخر ما كان هذا يفعله الرسول والصحابة يكون هذا في صلاة التراويح. نعم تركوا أولى.
قرأت في شرح العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق فما معنى ذلك؟
لا ينفون
أنهم لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق.
الكيف الكيفية ينفونها كيفية الصفات ما تكيف الصفات لكن المراد المعنى يعني لا ينفون المعنى يثبتون. أما الكيفية هذه منفية كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول فهذا يمكنك غلطانا في قراءتك أنت اللي غلطان ليس بصحيح أرجع إلى نفسك. نعم.
يقول كما قرأت في الكتاب نفسه أنهم أي أهل السنة يفوضون كيفية الصفات لله
هذا معنى هذا الذي نقول كيفية تفوض هذا معنى قلبات وكيف مجهول. نعم.
يقول القصر يصح للمسافر لكن الذي سافر ثم استقر لمدة يومين في مدينة معينة فهل يجوز له القصر والجمع بأن يجمع بين المغرب والعشاء؟
هذه بس تشكل على بعض الناس الآن يظن أن القصر والجمع لازم ولو في البلد. إذا كان المسافر في البلد ويسمع الأذان الحمد لله يصلي مع الناس كل صلاة في وقتها وإذا كان وحده يجب عليه أن يصلي معه. أما إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أكثر فهم بالخيار إن شاء الله صلوا مع الجماعة وصلوا وحدهم إذا صلوا وحدهم قصروا، والجمع ما في حاجة إلى جمع ما دام مقيم، الجمع الماشي السير، أما اللي مقيم يصلي كل وقت في وقته، قصر بدون جمع كالحجاج في مين، وإذا صلى مع الناس أتى صلي مع الناس والحمد لله. هذا بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لابد يقصر ويجمع، فتجده في البلد وساكن ويسمع المؤذن ولا يصلي الظهر والعصر، يروح في البيت يسمع الظهر والعصر ركعتين ركعتين. لماذا؟ وأنت وحدك الآن تسمع الأذان ولا تقيم، مو لازم الجمع، صلي مع المسلمين الحمد لله، ما دمت مقيم صلي الظهر معهم أربعة والعصر معهم أربعة واحصل على الفائدة. إنما إذا كنت ماشي وجاد في السير في البرية اقصر واجمع، لكن ما في داعي تجمع. نعم.
إحدى الأخوات تسأل عن أكل الحبوب أو تناول حبوب منع الحمل.
نعم، حبوب منع الحمل أو لا ينبغي المرأة أن تأكلها إلا عند الحاجة الملحة، كان تكون صحتها ما تتحمل ويكون الأولاد يتتابعون، بشرط أن لا تضر بصحتها وبشرط أن لا تقطع النسل. أما إذا كانت تقطع النسل فتضر بصحتها فلا، أو كان بدون حاجة أيضا، لكن إذا جاءتها الحاجة بأن تكون صحتها ما تتحمل أو الأولاد يتتابعون ولا تستطيع تربيتهم، مثلا تأكل حبوب حتى تكون بعد سنتين بدل ما تكون سنة وهي محتاجة إلى هذا وصحتها ما تتحمل لا بأس، ولا تضر بصحتها، تركها أولى، كل ما أمكن ترك الحبوب فهو أولى. نعم. أما إذا كانت تقطع النسل فهذا حرام لا يجوز، أو تضر بصحتها ليس لا تضر بصحتها. نعم.
ما حكم قول أنا داخل على الله ثم عليك؟
هذه كلمة عامية، كانها التجاء، كان في احتمال استجارة، كان هذا استجارة يستجير بالشخص إذا كان يستطيع هذا الشخص أن يجيره يحميه، إذا كان ممن ظلمه إنسان ظلمه ثم استجار به فلا بأس، أما إذا كان ظالم لا، فليس له أن يحميه ولا أن يجيره منه وهو ظالم حتى يأخذ منه الحق، أو ارتكب جريمة واستجار بها ألا يقام عليه الحد. هذا كما قال لعن الله من آوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هذا في تفصيل، كان هذا الشيء الذي يستطيعه الآدمي، أما إذا كان لا يستطيع شيء لا يقدر عليه إلا الله داخل على الله ثم عليك فليس له ذلك، هذا شرك. نعم.
يقول هل يمكن أن يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها ونفي العلم بها؟
الكيفية أن يقال على كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا كاستواء المخلوق، أو على كيفية كذا، هذا الكيفية، كيف علم الله كيفية كذا، سمع الله كيفية كذا، استواء الله كيفية كذا، على كيفية معينة، هذا باطل لا يكيف، لا تكيف الصفة، لا يعلم كيفية إلا الله. نعم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس في الجامعات والكليات العلمية مثل الحاسب والطب والهندسة ويميل إلى دراسة العلم الشرعي، فهل يترك هذه الكليات ويذهب إلى كليات شرعية أم يحضر عند المشايخ والعلماء في المساجد؟
الكليات لا بأس بها، الكليات مفيدة لا بأس إذا بقي فيها، ولكن كون يدرس العلم الشرعي أفضل، إذا كان يدرس العلم الشرعي يحضر الحلقات والدروس ويستفيد فالحمد لله، وإذا أحب أن ينقطع للعلم الشرعي فهذا أفضل، لكنه إذا كان يدرس كليات الطب والهندسة أو الصيدلة وهو يحضر الدروس العلمية يحضر الحلقات ويحافظ الحمد لله على خير، يطلب العلم في وقت وفي وقت يدرس العلوم ويستفيد منها ويفيد. نعم.
يقول كما تعلمون أن جمعا كبيرا ممن حضر هذه الدورة سيغادرون إلى بلدانهم بعد انتهائها، نرجو من فضيلتكم التكرم بإسداء نصيحة لهم ولنا جميعا.
ننصح الجميع بنصح نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، في وصية الله الأولين والآخرين، الله تعالى ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم لتقوى الله، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما سبق في الحديث الأمس أنه قال نصح الناس عليه السلام وأمرهم بتقوى الله، قالوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وتقوى الله معناها أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله تقوى إذا وفقت شملت الدين كله، أداء الفرائض وترك النواهي. وإذا قرنت بالبر فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، كقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وإخلاص الأعمال لله عز وجل والعمل بما بالعلم الذي تعلمه الإنسان ونشر بين الناس والدعوة إليه حتى يكون الإنسان من الرابحين. فإن الله تعالى بين في كتابه العظيم أن جنس الناس في خسارة وهلاك إلا المؤمنون العاملون الدعاة الصابرون. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى وهو الصادق وإلا نقسم أقسم بالعصر وهو الزمان وله أن يقسم سبحانه بما شاء المخلوقات الأحدى يحسبها. أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله وأسماءه وصفاته. إن الإنسان جنس الجنس لا في خسر إلا الذين آمنوا، هذا إيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان إلا مبني على العلم. وعملوا الصالحات هذه أداء الواجبات وترك المحرمات، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا، هؤلاء هم الرابحون. فمن استقام على هذه الصفات وأداها واستكملها كمل ربحه، ومن ضيعها كملت خسارته، ومن انتقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على الخسارة بشيء بحسب ما انتقص من هذه الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين المؤمنين المتقين الذين يعبدون ربهم على بصيرة، الذين يعلمون ويعملون ويدعون الله على بصيرة ويصبرون على ما أصابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.